بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة عبر البث المباشر في كتاب مقدمة المجموع للحافظ محي الدين يحيى بن شرف أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي الدرس 39، وفي تتمة باب آداب المتعلم. قال المصنف رحمه الله: ومن آدابه الحلم والأناف.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال المصنف الحافظ أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى في مقدمة مجموعه: ومن آدابه الحلم والأناف. من آداب المعلم أن يكون حليما، وأن يكون عنده أناف. المتعلم أن يكون حليما وأن يكون عنده أناف، كذلك المعلم ينبغي أن يكون كذلك. قد أخرج مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أناسا من عبد القيس قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله، إنا حي من ربيعة، وبيننا وبينك كفار مضر، ولا نقدر عليك إلا في أشهر الحرم، فمرنا بأمر نأمر به من وراءنا وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصوموا رمضان، وأعطوا الخمس من الغنائم. وأنهاكم عن أربع: عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير. وهذه أنواع من الآنية كانوا يتخذون من الدباء والقرع الأحمر، يتخذونه إناء فكانت الأطعمة تتخمر فيه ويصبح مسكرا، ولذلك هذا الحديث منسوخ. قالوا: يا نبي الله، ما علمك بالنقير؟ قال: بلى، جذع تنقرونه فتقذفون فيه من القطيعاء. قال سعيد: أو قال من التمر، ثم تصبون فيه من الماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه، حتى إن أحدكم أو إن أحدهم ليضرب ابن عمه بالسيف. قال: وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك. قال: وكنت أخبأها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: ففيما نشرب يا رسول الله؟ قال: في أسقية الأدم التي يلاث على أفواهها. قالوا: يا رسول الله، إن أرضنا كثيرة الجرذان ولا تبقى بها أسقية الأدم. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان. قال: وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم ليشجع عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. وهذا هو الشاهد، قوله عليه الصلاة والسلام: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. وفي إحدى الروايات أن عبد القيس، أن وفد عبد القيس جاءوا منجفدين مسرعين إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إلا الأشج عبد القيس، فتطيب ولبس أجمل ثيابه ووضع رحله من على بعيره، وجاء في تؤلة وسكينة، فلما رآه النبي عليه السلام تهدل وجهه وقال: إن يا أشج عبد القيس، إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. نعم.
قال رحمه الله: وأن يكون همته عالية.
وأن يكون
وأن يكون همته عالية، فلا يرضى باليسير مع إمكان كثير.
وأن يكون همته عالية، أي طالب العلم، فلا يرضى باليسير مع إمكان كثير. ولعلنا نلخص ذلك في نقاط. اقرأ. هذا طويل. نعم.
قال شيخنا حفظه الله: السلف والثمر في طلب العلم. لقد علم السلف قدر العلم وأنه خير ما يثمر فيه، فاشتهت أنفسهم ذلك. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية عن معاوية رضي الله عنه أنه قال لابنه يزيد: فباشر الليل بما تشتهي، فإنما الليل نهار الأريب. ومن المعلوم لدى كل بصير أنه لا بد لنيل المطالب العالية من تنازل عن مرغوب محبوب دونها. والعلم مرغوب سام ومحبوب غال، وشرف رفيع، ومطلب صعب المسالك، كثير العقبات لا يمكن بلوغه إلا بتنازلات كثيرة. وتضحيات كبيرة في المال والوقت والراحة وأنس الأهل والأصحاب وسائر المتع المشروعة. أخرج مسلم عن يحيى بن أبي كثير رحمه الله قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم، إن أخبار العلماء في ترك الدعة وهجر اللذات والانهماك في العلم والترامي على أبواب المشايخ والصبر على تباين طبائعهم والتأدب معهم ورعاية راحتهم لنيل العلم كثيرة لا تحصى. ومن ذلك الأول الحافظ أبو هشام مغيرة بن مقسم الضبي، ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله في السير في ترجمة عبد الله بن شبرمة بن طفيل بن حسان الضبي عن فضيل بن غزوان رحمه الله قال: كنا نجلس أنا وابن شبرمة والحارث بن يزيد العكلي والمغيرة والقعقاع بن يزيد بالليل نتذاكر الفقه، فربما لم نقم حتى نسمع النداء بالفجر.
يعني يجلس في مسألة يتذاكر الفقه حتى يأتي المؤذن لصلاة الفجر، وقع ذلك لعبد الله بن مبارك كما سيأتي أيضا. نعم.
الثاني الإمام عبد الله بن المبارك، ذكر
هذا ذكر ذلك في السير في ترجمته أنه اجتمعت فيه خصال الخير. قال ماذا في التقريب؟ قال: عالم،
إمام عابد.
ذكر سبع صفات وقال اجتمعت فيه صفات الخير. عبد الله بن مبارك رحمه الله إمام عظيم كبير.
الإمام عبد الله بن المبارك، ذكر الذهبي في السير في ترجمته رحمه الله عن علي بن الحسن بن شقيق.
نعم. قال
عن علي بن الحسن بن شقيق قال: قمت لأخرج مع ابن المبارك في ليلة باردة من المسجد، فذاكرني عند الباب بحديث أو ذاكرته، فما زلنا نتذاكر حتى جاء المؤذن للصبح.
حديث يتذاكرونه من بعد العشاء إلى أذان الفجر. نعم.
ترجمتي
نعم.
ترجمتي
نعم.
وذكر الخطيب البغدادي رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع عن علي بن الحسن بن شقيق قال: كنت مع عبد الله بن المبارك في المسجد في ليلة شتوية باردة، فقمنا لنخرج، فلما كان عند باب المسجد ذكرني بحديث أو ذاكرته بحديث، فما زال يذاكرني وأذاكره حتى جاء المؤذن فأذن لصلاة الصبح.
والجو بارد أمام المسجد وقفوا ليتذاكروا العلم. نعم.
الثالث الإمام عبد الرحمن بن قاسم.
هذا كلام أيها الإخوة ليس ضربا من الخيال، إنما هو بالأسانيد إلى هؤلاء الأئمة العظام، لذلك خلد الله ذكرهم كما قال الله عز وجل النبي عليه السلام: ورفعنا لك ذكرك. مات هؤلاء ولكن علمهم باق. نعم.
قال شيخنا حفظه الله: الثالث الإمام عبد الرحمن بن قاسم العتقي المصري، ذكر القاضي عياض في ترتيب المدارك عنه أنه قال: كنت آتي مالكا غلسا،
يعني والجو مظلم، الغلس يعني في ظلمة. نعم.
فأسأله عن مسألتين ثلاثة أربعة، وكنت أجد منه في ذلك الوقت انشراح صدر، فكنت آتي كل سحر فتوسدت مرة عتبته.
كل سحر وقت السحر الثلث الأخير، هذا وقت المسائل التي يعرضها عبد الرحمن بن قاسم العتقي المصري يرضى على الإمام مالك. نعم.
فتوسدت مرة عتبته فغلبتني عيني فنمت.
يعني نعم توسد العتبة أتوا زادة.
فغلبتني عيني فنمت، وخرج مالك إلى المسجد ولم أشعر به، فركضتني جارية سوداء له برجلها وقالت لي: إن مولاك قد خرج، ليس يغفل كما تغفل أنت، اليوم له 49 سنة، قلما صلى الصبح إلا بوضوء العتمة. ظنت السوداء أنه مولاه من كثرة اختلافه إليه.
نعم. يعني المولى قد يطلق على السيد ويطلق على العبد أيضا. نعم.
الرابع أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله في السير في ترجمته عن محمد بن يوسف البخاري.
نعم.
عن محمد بن يوسف البخاري قال: كنت مع محمد بن إسماعيل رحمه الله بمنزله ذات ليلة فأحصيت عليه أنه قام وأسرج يستذكر أشياء يعلقها في ليلة 18 مرة.
18 مرة يقوم تذكر المسألة يكتبها خشية أن ينساها. طبعا قديما لم يكن المصباح يتضعس على الزر يضيء، لا، يقوم ويشعل، بيضع الزيت في المصباح ويشعل المصباح، تعب ويطفئ المصباح. نعم.
السلف باعوا متاعهم وأنفقوا أموالهم في طلب العلم. لما كان العلم عند السلف مكانته فوق كل أمتعة الدنيا، باعوا الغالي والثمين وأنفقوا الأموال من أجله. وكما قيل: من لم ير العلم أغلى من كل شيء يصاب، فليس يفلح حتى يحفى عليه التراب. وها هو طرف من أخبار القوم. الأول: الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله. ذكر القاضي عياض رحمه الله في ترتيب المدارك عن ابن القاسم رحمه الله قال: عن ابن القاسم رحمه الله قال: أفضى بمالك طلب العلم إلى أن نقض سقف بيته فباع خشبه. ومن يصبر للعلم يظفر بنيله، ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل، ومن لا يذل النفس في طلب العلا يسيرا يعش دهرا طويلا أخا ذلي.
سبحان الله. الآن الشاب لكي يتزوج ربما جلس 5 سنين من أجل أن يتزوج، يعمل ليل نهار، ربما يعمل عمل وعملين وثلاث، ولماذا؟ لأن نفسه تشتاق لهذا الزواج ولتلك المرأة التي خطبها. أما السلف كانت مهمتهم كلها في العلم. نعم.
الثاني: إمام الأئمة في الجرح والتعديل يحيى بن معين البغدادي شيخ البخاري ومسلم وغيرهما من أئمة الحديث رحمه الله. ذكر الحافظ النووي رحمه الله في تهذيب اللغات عن علي بن المديني رحمه الله.
نعم.
قال: ما أعلم أحدا كتب من الحديث ما كتب يحيى بن معين. وخلف والده الثاني إمام الأئمة في الجرح والتعديل يحيى بن معين البغدادي شيخ البخاري ومسلم وغيرهما من أئمة الحديث رحمه الله. ذكر الحافظ النووي رحمه الله في تهذيب اللغات عن علي بن المديني رحمه الله قال: ما أعلم أحدا كتب من الحديث ما كتب يحيى بن معين. وخلف والده معين ليحيى 1000 درهم،
يعني 1,000,000 درهم
و50,000 درهم.
1,050,000 أنفق يحيى على ماذا؟ على الموز والفراولة والسوداني والشطة والكوسة انظر ماذا فعل يحيى.
نعم. أنفقها كلها في الحديث حتى لم يبق له حتى لم يبق له نعل يلبسها. ولقد أحسن القائل إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا.
نعم.
الثالث الإمام أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم العتقي المصري المتقدم ذكره رحمه الله.
نعم.
قال ابن وضاح رحمه الله في ترتيب المدارك: سمع ابن القاسم من الشاميين والمصريين وإنما طلب وهو كبير ولم يخرج لمالك حتى سمع من المصريين وأنفق في سفرته إلى مالك 1000 مثقال.
1000 مثقال من الذهب يعني كم؟ 1000 × 4.25 مثقال من 3.5 إلى 4.25 من الذهب، يعني أقل شيء 3000 جرام من الذهب ليصل الإمام مالك. نعم.
ذكر الحافظ الذهبي رحم الرابع الإمام الحافظ علي بن عاصم الواسطي رحمه الله ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله في السير عن أحمد بن أعين قال: سمعت علي بن عاصم يقول: دفع إلي أبي 100,000 درهم وقال: اذهب فلا أرى لك وجها إلا ب100,000 حديث.
يعني كل درهم بحديث. نعم.
الخامس الإمام محمد بن سلام البيكندي
من شيخ البخاري. نعم.
شيخ البخاري رحمه الله ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله في السير عن سهل بن المتوكل قال: سمعت محمدا يقول: أنفقت في طلب العلم 40,000 وأنفقت في نشره 40,000 وليت ما أنفقت في طلبه كان في نشره، أو كما قال. السادس الإمام أبو عبد الله محمد بن يحيى الذهلي شيخ البخاري رحمه الله ذكر الذهبي رحمه الله في تذكرة الحفاظ عن الحسين بن الحسن بن سفيان قال: سمعت محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله يقول: ارتحلت 3 رحلات وأنفقت على العلم 150,000 ولما دخلت البصرة استقبلتني جنازة يحيى القطان على باب البصرة. شدة فقرهم لم تمنعهم من طلب العلم. لقد وقع
كل شخص: أنا فقير والله وظروف صعبة وماذا أفعل والأولاد والزوجة والمعيشة هل هذا عذر له في طلب العلم؟ انظر. نعم.
لقد وقع لعلماء السلف من الجوع وضيق العيش الشيء الكثير، وذلك لاشتغالهم بالعلم وتحصيله. ومن ذلك الأول الصحابي الجليل راوية الإسلام أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رحمه الله رضي الله عنه، أخرج الشيخاني واللفظ للبخاري عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة، وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم صفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا، وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم، وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة.
أهل الصفة أناس من فقراء المسلمين ليس لهم مأوى إلا المسجد، وليس لهم صدقات إلا صدقات المسلمين، فكانوا يعطون من الصدقات ويجلسون في المسجد يتعبدون الله سبحانه وتعالى. نعم.
أعي حين ينسون، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يحدثه: إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمع إلي ثوبه إلا وعى ما أقول. فبسطت نمرة علي حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته جمعتها إلى صدري، فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك من شيء. وأخرج أبو نعيم رحمه الله في الحلية عن يزيد بن زياد القرظي
في رواية أنه كان يخر على وجهه من الجوع، يعني من شدة الجوع يقع يغمى عليه، ومع ذلك لم يترك طلب العلم رضي الله عنه وأرضاه. اختلف العلماء في اسم على 20 قولا، أرجحها قولان، اسمه ككنيته أبو هريرة، والمشهور أن اسمه عبد الرحمن ابن صخر الدوسي. ولم يبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا 3 أعوام، لأنه أسلم في خيبر في عام 7 من الهجرة في العام 7، والنبي عليه الصلاة والسلام مات في العام 10، رفقه 3 سنين فقط، ولكن مع ذلك كان غاية في الجد والنشاط في طلب العلم، روى أكثر من 5000 حديث وعده رضي الله عنه وأرضاه، عبد الرحمن بن صخر. نعم، انظر ماذا فعل الله به، انظروا ماذا فعل الله به. نعم.
قال شيخنا حفظه الله: وأخرج أبو نعيم رحمه الله في الحلية عن يزيد بن زياد القرظي أن ثعلبة بن أبي مالك القرظي حدثه أن أبا هريرة رضي الله عنه أقبل في السوق يحمل حزمة حطب، وهو يومئذ
أصيل، أبو هريرة أصيل معدن ذهبي لا تغيره الإمارة ولا يغيره المال، لأنه أصيل، معدنه أصيل. نعم، حتى هو أمير يحمل حزمة الحطب، يعني لم يتكبر على الناس ولم يفتخر على الناس. بعض الناس يقول: أنا أتيت لطلب العلم، ثم لما يفتح له دكانة ولا محل ولا يشتري قطعة أرض ولا يغتني، لا تجد له مكانا في حلقات العلم. بئس الرجل، بئس الرجل الذي حاله هكذا، أنما المال ينفق في العلم ويبسط في العلم، لا أن يكون عارضا من أو عائقا من عوائق طلب العلم، والعياذ بالله. نعم، هذا يدل على الانتكاسة، انتكاس الإنسان، والعياذ بالله.
حدثه أن أبا هريرة رضي الله،
لذلك يا إخوة رسول الله لم يخف علينا الفقر أبدا، وأقسم هو الصادق من غير قسم: والله ما الفقر أخشى عليه، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، والعياذ بالله. عنده سيارة وعنده وسائل النقل وعنده مال وعنده رصيد في البنوك وعنده بيت وبيتين وعنده محل ومحلين وثلاثة، ومع ذلك لا وجود له. قبل ذلك كان موجودا ولا لا؟ كان موجود، ويقول: أنا جئت لطلب العلم. الآن أين هو؟ لا يوجد. فلا أحذر الغنى، الذي قال الله عز وجل: فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، فذكر الله الابتلاء بالإكرام والإنعام قبل الابتلاء ضد ذلك. وأما إذا ابتلاه فقدر، أي ضيق، فقدر عليه رزقه فيقول: ربي أهانا، فذكر الله الفتنة بالإكرام والإنعام قبل الفتنة بتضييق، لأن الفتنة بالإنعام أشد، سنحتاج إلى شكر. إذا لبث ثوبا جديدا يشكر الله ويحمد الله على أن كسه هذا الثوب، إذا طعم طعمة أو أكل لقمة يحمد الله، إن الله تعالى يحب إذا من عبد إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. أما الأشر والبطر كما فعل قارون يهلك الإنسان، والعياذ بالله. فاحذروا أيها الإخوة، احذروا فتنة المال، وانظروا حولكم تعرفون أن الفتنة بالمال والله أشد من الفتنة بالفقر. الفقر الإنسان يكون غالبا في حالة يعني سؤال وتضرع إلى الله وافتقار إليه سبحانه وتعالى، أما مع الغنى ربما يهلك. أبو هريرة كان يخر على وجه من الجوع، ويأتي الرجل من الصحابة فيضع رجله على عنقه يظن أن به جنون، وليس به جنون، وما هو إلا الجوع، رضي الله عنه وأرضاه. انظر لما صار أميرا هل اختلف حاله؟ لا، مات. نعم.
أن أبا هريرة رضي الله عنه،
وأخرج أبو نعيم،
وأخرج أبو نعيم رحمه الله في الحلية عن يزيد بن زياد القرظي أن ثعلبة بن أبي مالك القرظي حدثه أن أبا هريرة رضي الله عنه أقبل.
هل في الدنيا أجمل من مثل هذا المجلس؟ ها؟ هل هناك أجمل من مثل هذه المجالس، مجالس العلم؟ تقول: حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وقال رسول الله وقال الصحابة وقال العلماء. والله أنا بالنسبة لي لا أجد في الدنيا أشهى وألذ من ذلك، لا طعام شهي ولا شراب لذيذ ولا زوجة حسناء ولا ولد ولا مال ولا سيارة ولا وجاهة ولا مكانة بين الناس أجمل من أن تجلس في حلقة علم تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة، تتنزل عليها السكينة ويذكرها الله في الملأ الأعلى. فكم من محروم من ذلك، كم من محروم، هو مستطيع يجلس في بيته يأكل ويشرب بين أبنائه ونسائه ومحروم من هذا، هذا حرمان عظيم، ونسأل الله لا يحرمنا ذلك بذنوبنا. نعم.
أن أبا هريرة رضي الله عنه أقبل في السوق يحمل حزمة حطب، وهو يومئذ خليفة لمروان، فقال: أوسع الطريق للأمير يا ابن أبي مالك. فقلت له: يكفي هذا. فقال: أوسع الطريق للأمير والحزمة عليه.
يكفي، أعطي حزمة الحطب. لا، أنا أحمل حزمتي وأنا أمير، أوسع الطريق للأمير ويحمل حزمة الحطب. الله المستعان. نعم.
الثاني: الإمام الحافظ الثقة الرباني أبو الحسين زيد بن الحباب الخراساني ثم الكوفي رحمه الله، قال الحافظ الذهبي رحمه الله في السير: قال أحمد بن حنبل، قال أحمد بن حنبل رحمه الله: صاحب حديث كيس، قد رحل إلى مصر وخراسان في الحديث، ما كان أصبره على الفقر، كتبت عنه بالكوفة وها هنا. وقال رحمه الله في السير أيضا: وروي عن علي بن حرب الطائي قال: أتينا زيد بن الحباب فلم يكن له ثوب يخرج فيه إلينا، فجعل الباب بيننا وبينه حاجزا، وحدثنا من ورائه رحمه الله.
هذا بالأسانيد. وروي عن علي بن حرب الطائي قال: أتينا زيد بن الحباب ما ليس عنده ثوب، ولم يمنعه ذلك من طلب العلم، وحدث من خلف الباب. يعني هل وصل بأحدنا الحال إلى هذا الأمر؟ ليس عنده ثوب، ده ثوب وثوبان وثلاثة وأربعة وخمسة، مش كده؟ ونعل ونعلان وثلاثة وأربعة وخمسة، ولكن أين الهمة؟ هذا ليس عنده ثوب يلبسه، ولم يمنعه ذلك من طلب العلم والتحديث. حديث رسول الله أغلى عندهم من كل شيء عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال شيخنا حفظه الله الثالث:
والله هذا كان لولا أنه بالإسناد لعد ضربا من الخيالات، من الخيال والخزعبلات، لكنه مسند، كلام مسند. نعم.
الثالث: إمام أهل السنة أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله، قال الحافظ الذهبي رحمه الله في السير: قال الخلال: حدثنا الرمادي قال: سمعت عبد الرزاق،
عبد الرزاق الصنعاني إمام عظيم شيخ الإمام أحمد في اليمن. نعم.
قال: سمعت عبد الرزاق،
أحمد كان أين؟ في بغداد في العراق. نعم.
قال: سمعت عبد الرزاق وذكر أحمد بن حنبل فدمعت عيناه، فقال: بلغني أن نفقته نفدت، فأخذت بيده فأقمته خلف الباب وما معنا أحد، فقلت له: إنه لا تجتمع عندنا الدنانير، إذا بعنا الغلة أشغلناها في شيء، وقد وجدت عند النساء عشرة دنانير، فخذها وأرجو ألا تنفقها حتى يتهيأ شيء. فقال لي: يا أبا بكر، لو قبلت من أحد شيئا قبلت منك.
الإمام أحمد معنا نفقته نفدت، وأبى أن يأخذ من شيخه عبد الرزاق الصنعاني يعني دراهم ومال حلال، وفي سيأتي الآن أنه يرهن نعله عند خباز. نعم.
وقال رحمه الله في السير أيضا:
وأكره نفسه، الإمام أحمد يعمل حصادا يحصد للناس من أجل أن يصل إلى عبد الرزاق إلى عبد الرزاق الصنعاني اليماني رحمه الله، تحزم ويعمل حصادا رحمه الله. نعم.
وقال رحمه الله في السير أيضا: قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان قال: بلغني أن أحمد بن حنبل رهن نعله عند خباز باليمن.
نعم.
وأكرى نفسه.
ليش ليشتري خبز؟ فقط خبز لا يستطيع أن يقيم صلبه، رهن أن ما عنده ما نفلت النفقة، وذهب من العراق إلى اليمن، ولعله ذهب على قدميه فيريد خبز فرهن النعل ومشى حافيا. الله المستعان. نعم.
وأكرى نفسه من جمالين عند خروجه.
كرى يعني يأجر نفسه عند جمالين عند خروجه. إمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة عالم عظيم نصر الله به الأمة في زمن الفتنة فتنة خلق القرآن، كما نصر الله بأبي بكر الأمة في الردة في حروب الردة. نعم.
وعرض عليه عبد الرزاق دراهم صالحة فلم يقبلها. الرابع أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. قال الحافظ الذهبي رحمه الله في السير: قال غنجار حدثنا إبراهيم بن حمد بن حمد الملاحمي قال سمعت محمد بن صابر بن صابر بن كاتب قال سمعت عمر بن حفص الأشقر قال كنا مع البخاري بالبصرة نكتب ففقدناه أياما ثم وجدناه في بيت وهو عريان.
لماذا فقدوه؟ بخاري كان شغال بالدكان أو في المزرعة أو في المتجر أو فقدوه من دروس العلم، وهذا كان لا يفقد مثل البخاري لا يمكن أن يتأخر، وإذا غاب يعرف مكانه. نعم فقدوه بعض الأيام. نعم.
ففقدناه أياما ثم وجدناه في بيت وهو عريان وقد نفد ما عنده فجمعنا له الدراهم وكسوناه.
اشتروا له ثوب، كل مجتمع يشتري ثوبا، يعني الفقر أصاب الجميع. بخاري يجلس عريانا في بيته لأنه ليس عنده ثوب، ولم يمنعه ذلك من طلب العلم. نعم.
الخامس أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله قال رحمه الله في صيد الخاطر: لقد كنت في حلاوة طلب العلم ألقى من الشدائد ما هو عندي أحلى من العسل.
يتلذذ بالشدة ما يصيبه من شدة في طلب العلم، يخرج فيأكل خبزا جافا على النهر حتى يستطيع أن يبتلعه، يعني بيبلع بإيه؟ بشوربة بقى وبيبسي وكاكولا، إنما بالماء مع خبز جاف. وكان يكتب كل يوم كراسا، يؤلف كل يوم كراس أبو الفرج بن الجوزي راح صاحب صيد الخاطر. نعم.
لأجل ما أطلب وأرجو كنت في زمن الصبا أخذ معي أرغفة يابسة فأخرج في طلب الحديث وأقعد على نهر عيسى في بغداد فلا أقدر على أكلها إلا عند الماء، فكلما أكلت لقمة شربت عليها.
يعني الماء حتى يستطيع أن يبتلع. نعم.
وعين همتي لا ترى إلا لذة تحصيل العلم، فأثمر ذلك عندي أني عرفت بكثرة سماعي لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحواله وآدابه وأحوال أصحابه وتابعيهم رضي الله عنهم.
وكان رحمه الله إذا جاء بعض البطالين جماعة اللي بيحب بقى السواليف والحكاوي والقصص أعد لهم ماذا؟ بري الكاغد وطي الصحف، يجهز لهم الأقلام يبروها ويجهز لإيه الصف الورق ذي الكتابة فيه عشان ما بدل ما يشغلهم هو معهم. نعم في العلم. نعم.
ومع هذا الفقر
يعني
الشديد،
أقصد مع هذه الهمة إذا جاءه البطلي كان ممكن يقول يعني شوي يعني نفس عن نفسي شوي، لا ما عنده هذا أبو الفرج بن الجوزي. نعم.
قال الشيخ حفظه الله: ومع هذا الفقر الشديد كانوا في عزة نفس شديدة. ولنأخذ مثالا واحدا على ذلك والأمثلة كثيرة. السادس الحافظ القدوة شيخ البخاري ومسلم وطبقتهما محمد بن رافع النيسابوري رحمه الله. قال الحافظ الذهبي رحمه الله في السير: قال زكريا بن دلويه بعث طاهر بن عبد الله إلى ابن رافع ب5000 درهم مع رسول، فدخل عليه بعد العصر وهو يأكل الخبز مع الفجل.
عنده إيه؟ الفجل و الخبز، هذا اللي عنده محمد زكريا بن رافع. نعم.
فدخل عليه بعد العصر وهو يأكل الخبز مع الفجل فوضع الكيس فقال: بعث الأمير إليك بهذا المال.
يعني
فقال
المال أبعث الأمير مال حلال، ما طلبت ولا طلعت نفسك لا إليه ولا شيء. نعم.
فقال: خذ لا أحتاج إليه، فإن الشمس قد بلغت رأس الحيطان، إنما تغرب بعد ساعة، وقد جاوزت 80، إلى متى أعيش؟ فرد. قال: فدخل ابنه وقال: يا أبت ليس لنا الليلة خبز. قال: فبعث
ابن من؟ محمد بن رافع بن هذا العالم. نعم.
قال: فبعث ببعض أصحابه خلف الرسول ليرد المال إلى طاهر، فزعا من ابنه أن يذهب خلفه فيأخذ المال.
نعم. أرسل أحد حتى يتابع المال سيرجع إلى الأمير أم أن ابنه سيأخذ منه شيئا. نعم.
وعلى طالب العلم أن يستمر في طلب العلم، فقد أخرج ابن عساكر رحمه الله في تاريخ دمشق عن أبي وهب بن محمد ابن مزاحم قال: بلغني أن عبد الله يعني ابن المبارك قيل له بالشام: إلى كم تطلب هذا العلم؟ قال: أرجو أن تروني فيه إلى أن أموت. وأخرج ابن أبي يعلى في طبقات
بعض الإخوة يشتهد سنة سنتين ثلاثة خمسة عشرة وينقطع، يأتي عارض فيقطعه عن طلب العلم بعدما تلذذ به، صلى الله السلامة والعافية، صلى الله أن يميتنا في هذه الحلقات وفي هذه المساجد بيوت الله، صلى الله أن يميتنا ونحن إما أن نكون متعلمين أو معلمين، فهذا خير ما يموت عليه العبد. وعلى ذلك مات علماؤنا أيها الإخوة، مات الشيخ ابن عثيمين وفي يده شيء يشرب، في فمه شيء يأكل ويشرب به، وفي أنفه يتنفس، واستمع لآخر 23 للشيخ، نقله ابنه من جدة مستشفى جدة، قال: يا أبا لا يصح أن تنتقل. قال: لا، لنا عادة في العشر الأواخر كنا ندرس الناس، كان ندرسه عند الملك عبد العزيز رحمه الله، لا بد أن أذهب، كان قد أصيب بالسرطان. قال: لا يصلح. قال: لا، لا بد أن أذهب، إذا لم تأتي بسيارة سأذهب بسيارة أجرة. وأصر وانتهى من الدرس في رمضان ومات في شوال مباشرة. سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز أيضا كان يقرأ عليه العلم في الطائرة وهو مريض وعنده سرطان أيضا، ومع ذلك ما زال يقرأ عليه الطلاب إلى أن فارق الحياة رحمه الله تعالى. نعم.
الشيخ حسن البنا،
رحمة الله عليه، حسن بن عبد الوهاب البنا، كان عنده درس يوم وفاته، وكان قد وصل 100 أو جاوزها بقريب، كان لا يترك صلاة الصيام النافلة رحمة الله عليه، صلى الله عليه وسلم الدرس الأعلى، كان رجلا رحيما بأهل السنة، حريصا على اجتماعهم وتألفهم وترابطهم واجتماعهم على الخير وعلى العلم. نعم. وكان يسعد بمجيئه هنا جدا جدا، يقول: جزاك الله خير، وفرت لنا السيارات الفارهة، وكان يأتي بآخر بسيارة فارهة فعلا. يعني في هذا السن يأتي يخطب 100 سنة، يأتي يخطب، ما زال يخطب ويصوم النافلة ويشتهد في العبادة جدا، كثير الذكر، معه دائما كتاب تفسير ابن كثير يقرأ فيه ويحشي فيه، هو آيات هو ذاهب. وزرته أنا ومحمود في مرض وفاته، وعرضنا عليه بعض المسائل رحمة الله عليه. نعم.
قال شيخنا حفظه الله: وأخرج ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة عن أبي بكر الخلال قال: قلت لأحمد بن حنبل: إلى متى يكتب الرجل؟ قال: حتى يموت.
الله المستعان. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: فلا يرضى باليسير مع إمكان الكثير، وألا يسوف في اشتغاله، ولا يؤخر تحصيل فائدة وإن قلت إذا تمكن منها.
لا يسوف، أعظم أسلحة إبليس سوف، فالمؤمن يقول: وعجلت إليك ربي لترضى. أما البطال طيله يسوف سوف ولعل. نعم.
وإن قلت إذا تمكن منها، وإن أمن حصولها بعد ساعة، لأن للتأخير آفات، ولأنه في الزمن الثاني يحصل غيرها. وعن الربيع قال: لم أرى الشافعي آكلا بنهار ولا نائما بليل لاهتمامه بالتصنيف.
فالتسويف هادم للعمر بلا فائدة. كلمة سوف، سوف أفعل، سوف قل الآن سأفعل، الآن أفعل ليس سوف. فالتسويف هادم للعمر بلا فائدة، مضيع للوقت الثمين بلا منفعة، ومفوت للمصالح بلا ثمرة، وهو المانع من الوصول إلى المعالي. فلابد العبد أن يفر من وعوده وهو تحت السين وسوف وعسى ولعل، فهي أضر شيء على العبد ويشير من ثمر الخسران والندام. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في مختصر منهاج القاصدين: وما مثال المسوف إلا مثال من احتاج إلى قلع شجرة فرآها قوية لا تنقطع إلا بمشقة شديدة، فقال أؤخرها سنة ثم أعود إليها، يعني لأقطعها، وهو لا يعلم أن الشجرة كلما بقيت ازداد رسوخها في الأرض، وهو كلما طال عمره ازداد ضعفه وهنه. فالعجب من عزه مع قوته عن مقاومتها في حال ضعفها، كيف ينظر الغلبة إذا ضعف وقويتها. نعم.
قال رحمه الله: ولا يحمل نفسه ما لا يطيق مخافة الملل، وهذا يختلف باختلاف الناس.
نعم.
وإذا جاء مجلس الشيخ فلم يجده انتظره ولا يفوت درسه إلا أن يخاف كراهة الشيخ لذلك، بأن يعلم من حاله الإقراء في وقت بعينه فلا يشق عليه بطلب القراءة في غيره. قال الخطيب: وإذا وجده نائما لا يستأذن عليه، بل يصبر حتى يستيقظ أو ينصرف، والاختيار الصبر، كما كان ابن عباس رضي الله عنهما والسلف يفعلون.
نعم. خلاص.
قال شيخنا حفظه الله: إن التواضع مع العلماء وتوقيرهم سبيل لنيل الخير الذي عندهم، ولقد ضرب سلفنا الصالح في ذلك أروع المثل، ومن أروع المثل ومن ذلك الأول نبي الله موسى عليه السلام يتواضع مع العلماء. أخرج الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو خضر، فمر بهما أبي بن كعب رضي الله عنه، فدعاه ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إليه، فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. وكان يتبع أثر الحوت في البحر. فقال لموسى فتاه فقال لموسى فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال: ذلك ما كنا نبغي، فارتدى على آثارهما قصصا، فوجد خضرا، فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: في الحديث جواز التجادل في العلم إذا كان بغير تعنت، والرجوع إلى أهل العلم عند التنازع، والعمل بخبر الواحد الصدوق، وركوب البحر في طلب العلم بل في طلب الاستكثار منه، ومشروعية حمل الزاد في السفر، ولزوم التواضع في كل حال. ولهذا حرص موسى على الالتقاء بالخضر عليهما السلام، وطلب التعلم منه تعليما لقومه أن يتأدبوا بأدبه، وتنبيها لمن زكى نفسه أن يسلك مسلك التواضع. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة في بيان فضائل شرف العلم وأهله: الوجه 34 أن الله سبحانه أخبرنا عن صفيه وكليمه الذي كتب له التوراة بيده وكلمه منه إليه، أنه رحل إلى رجل عالم يتعلم منه ويزداد علما إلى علمه، فقال: وإذ قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، حرصا منه على لقاء هذا العالم وعلى التعلم منه.
يعني موسى عليه السلام هو كليم الرحمن، واحد الخمس وذو العزم من الرسل، ومع ذلك يرحل في كم مسألة؟
ثلاث
مسائل، ويذهب إلى من هو أدنى منه وهو الخضر، حتى على القول بنبوة الخضر وهو الصحيح، لأن الله قال في آخر قصته: وما فعلته عن أمري، يعني بوحي. ومع ذلك موسى هو أعظم منه وأفضل، ولم يمنعه هذه تلك العظمة وهذه الأفضلية أن يسأله عن ثلاث مسائل، بل يركب البحر من أجل أن يلقاه ويطلب منه العلم في ثلاث مسائل. أين نحن من هؤلاء؟ أين الهمة؟ نعم.
قال رحمه الله: على التعلم منه. فلما لقيه سلك معه مسلك المتعلم مع معلمه، وقال له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟
يعني يسأله: ممكن أتبعك بعد إذنك؟ ممكن أتبعك لكي تعلمني ثلاث مسائل؟ وهو أعظم منه وأفضل منه في المكانة. نعم.
فبدأ بعد السلام بالاستئذان على متابعته، وأنه لا يتبعه إلا بإذنه، وقال: على أن تعلمني مما علمت رشدا. فلم يجئ ممتحنا ولا معنتا، وإنما
معنتا له متعنفا أفضل. نعم.
فلم يجئ ممتحنا ولا متعنتا، وإنما جاء متعلما مستزيدا علما إلى علمه، وكفى بهذا فضلا وشرفا للعلم. فإن نبي الله وكليمه سافر ورحل حتى لقي النصب في سفره في تعلم ثلاث مسائل من رجل عالم، ولما سمع به لم يقر له قرار حتى لقيه وطلب منه متابعته وتعليمه.
نعم.
الثاني، قال شيخنا حفظه الله: الثاني حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه.
كلهم ذو مكانة، ليسوا عن قلة علم رحلوا، وإنما طلب الاستزادة من العلم. حبر الأمة ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام ومن آل البيت عبد الله بن عباس. نعم. انظر ماذا يفعل لما يأتي عند عتبة باب شيخه. نعم.
حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يتوسد رداءه على باب شيخه حتى تسفي الريح على وجهه التراب، ويكره أن يوقظه.
يأتي عند باب شيخه ويجده نائما وقت القيلولة، توسد العتبة حتى يأتي التراب على ثوبه. نعم. لا بأس، تفضل.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
قال شيخنا حفظه الله: الثاني حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يتوسد رداءه على باب شيخه حتى تسفي الريح على وجهه التراب، ويكره أن يوقظه. أخرج الحاكم في المستدرك وصححه، والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى، وابن كثير في البداية والنهاية. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار: هلم فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم اليوم كثير. فقال: واعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم؟ قال فتركت ذاك وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان يبلغني الحديث عن الرجل، فآتي بابه وهو قائل، فأتوسد ردائي على بابه يسفي الريح علي من التراب، فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء بك؟ هل لا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: لا، أنا أحق أن آتيك. قال فأسأله عن الحديث، فعاش هذا الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألوني، فيقول: هذا الفتى كان أعقل مني.
صحيح. ابن عباس ترك قوله ويقول له: أتظن أن أحد يريد يحتاجك وفي القوم أبو بكر وعمر؟ خلاص لا تطلب العلم، العلم موجود. فتركه ابن عباس تثبيت هذا العلم. ولما رأه اجتمع الناس إليه يستمعون لعلمه قال: ذاك هذا الفتى كان أعقل مني. نعم.
قال شيخنا حفظه الله: قال الحاكم رحمه الله وهو أصل في طلب الحديث وتوقير المحدث.
نعم.
الثالث التابعي الجليل عروة بن الزبير بن العوام رحمه الله، يقع له مثل ما وقع لابن عباس رضي الله عنهما. ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله في تاريخ الإسلام وفي السير أيضا في ترجمة عروة بن الزبير رحمه الله قال: لقد رأيتني قبل موت عائشة رضي الله عنها بأربع حجج وأنا أقول: لو ماتت اليوم ما ندمت.
أربع حجج يعني أربع سنوات كما في القرآن. نعم.
وأنا أقول: لو ماتت اليوم ما ندمت على حديث عندها إلا وقد وعيته، ولقد كان يبلغني عن الرجل من المهاجرين.
نعم.
ولقد كان يبلغني عن الرجل من المهاجرين الحديث فآتيه فآتيه فأجده قد قال أي نام نومة القيلولة، فأجلس على بابه فأسأله عنه يعني إذا خرج. فآتيه فأجده قد قال أي نام نومة القيلولة، فأجلس على بابه فأسأله عنه يعني إذا خرج. وعلى الدرب سار الأئمة من بعدهم، ومن ذلك الرابع الإمام الشافعي رحمه الله.
تعال نقف عنه عند هذا. الله المستعان. الله يجبر ضعفنا ويسترنا سبحانه. نحن لا نصلح طلبة علم، والله ما نصلح طلبة علم على حالنا هذا، لا نستطع طلبة علم ولا شيء. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تعبت من القرآن اليوم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة عبر البث المباشر في كتاب مقدمة المجموع للحافظ محيي الدين يحيى بن شرف أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي الدرس 39 وفي تتمة باب آداب المتعلم. قال المصنف رحمه الله: ومن آدابه الحلم والأناة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال المصنف الحافظ أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى في مقدمة مجموعه: ومن آدابه الحلم والأناة. من آداب المعلم أن يكون حليما وأن يكون عنده أناة. المتعلم أن يكون حليما وأن يكون عنده أناة، كذلك المعلم ينبغي أن يكون كذلك. قد أخرج مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أناسا من عبد القيس قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله، إنا حي من ربيعة وبيننا وبينك كفار مضر، ولا نقدر عليك إلا في أشهر الحرم، فمرنا بأمر نأمر به من وراءنا وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: أعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصوموا رمضان، وأعطوا الخمس من الغنائم. وأنهاكم عن أربع: عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير. وهذه أنواع من الآنية كانوا يتخذون من الدباء والقرع الأحمر، يتخذونه إناء فكانت الأطعمة تتخمر فيه ويصبح مسكرا، ولذلك هذا الحديث منسوخ. قالوا: يا نبي الله، ما علمك بالنقير؟ قال: بلى، جذع تنقرونه فتقذفون فيه من القطيعاء. قال سعيد: أو قال من التمر، ثم تصبون فيه من الماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه، حتى إن أحدكم أو إن أحدهم ليضرب ابن عمه بالسيف. قال: وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك. قال: وكنت أخبأها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: ففيما نشرب يا رسول الله؟ قال: في أسقية الأدم التي يلاث على أفواهها. قالوا: يا رسول الله، إن أرضنا كثيرة الجرذان ولا تبقى بها أسقية الأدم. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان. قال: وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم ليشجع عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. وهذا هو الشاهد، قوله عليه الصلاة والسلام: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. وفي إحدى الروايات أن عبد القيس، أن وفد عبد القيس جاءوا منجفدين مسرعين إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إلا الأشج، أشج عبد القيس، فتطيب ولبس أجمل ثيابه ووضع رحله من على بعيره وجاء في تؤلة وسكينة. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام تهذل وجهه وقال: إن يا أشج عبد القيس، إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنا. نعم.
قال رحمه الله: وأن يكون همته عالية.
وأن يكون نعم. نعم.
وأن يكون همته عالية فلا يرضى باليسير مع إمكان كثير.
وأن يكون همته عالية أي طالب العلم، فلا يرضى باليسير مع إمكان الكثير. ولعلنا نلخص ذلك في نقاط أخرى. نعم. هذا طويل. نعم.
قال شيخنا حفظه الله: السلف والثمر في طلب العلم. لقد علم السلف قدر العلم وأنه خير ما يثمر فيه، فاشتهت أنفسهم ذلك. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية عن معاوية رضي الله عنه أنه قال لابنه يزيد: فباشر الليل بما تشتهي، فإنما الليل نهار الأريب. ومن المعلوم لدى كل بصير أنه لا بد لنيل المطالب العالية من تنازل عن مرغوب محبوب دونها. والعلم مرغوب سام ومحبوب غال وشرف رفيع ومطلب صعب المسالك كثير العقبات لا يمكن بلوغه إلا بتنازلات كثيرة وتضحيات كبيرة في المال والوقت والراحة وأنس الأهل والأصحاب وسائر المتع المشروعة. أخرج مسلم عن يحيى بن أبي كثير رحمه الله قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم. إن أخبار العلماء في ترك الدعة وهجر اللذات والانهماك في العلم والترامي على أبواب المشايخ والصبر على تباين طبائعهم والتأدب معهم ورعاية راحتهم لنيل العلم كثيرة لا تحصى. ومن ذلك: الأول، الحافظ أبو هشام مغيرة بن مقسم الضبي. ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله في السير في ترجمة عبد الله بن شبرمة بن طفيل بن حسان الضبي عن فضيل بن غزوان رحمه الله قال: كنا نجلس أنا وابن شبرمة والحارث بن يزيد العكلي والمغيرة والقعقاع بن يزيد بالليل نتذاكر الفقه، فربما لم نقم حتى نسمع النداء بالفجر.
يعني يجلس في مسألة يتذاكر الفقه حتى يأتي المؤذن لصلاة الفجر. وقع ذلك لعبد الله بن مبارك كما سيأتي أيضا. نعم.
الثاني، الإمام عبد الله بن المبارك. ذكر
هذا ذكر ذلك في السير في ترجمته أنه اجتمعت فيه خصال الخير. قال ماذا؟
التقريب.
في التقريب قال عالم
إمام عابد.
إمام عابد ذكر سبع صفات وقال اجتمعت فيه صفات الخير. عبد الله بن مبارك رحمه الله إمام عظيم كبير.
عابد بن زايد.
نعم.
الإمام عبد الله بن المبارك ذكر الذهبي في السير في ترجمته رحمه الله عن علي بن الحسن بن شقيق.
نعم. قال
عن علي بن الحسن بن شقيق قال قمت لأخرج مع ابن المبارك في ليلة باردة من المسجد فذاكرني عند الباب بحديث أو ذاكرته فما زلنا نتذاكر حتى جاء المؤذن للصبح.
حديث يتذاكرونه من بعد العشاء إلى أذان الفجر. نعم.
ترجمتي
نعم.
ترجمتي
نعم.
وذكر الخطيب البغدادي رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع عن علي بن الحسن بن شقيق قال كنت مع عبد الله بن المبارك في المسجد في ليلة شتوية باردة فقمنا لنخرج فلما كان عند باب المسجد ذكرني بحديث أو ذاكرته بحديث فما زال يذاكرني وأذاكره حتى جاء المؤذن فأذن لصلاة الصبح.
والجو بارد أمام المسجد وخفوا ليتذاكروا العلم. نعم.
الثالث الإمام عبد الرحمن بن قاسم.
هذا كلام أيها الإخوة ليس ضربا من الخيال إنما هو بالأسانيد إلى هؤلاء الأئمة العظام، لذلك خلد الله ذكرهم كما قال الله عز وجل النبي عليه السلام ورفعنا لك ذكرك. مات هؤلاء ولكن علمهم باق. نعم.
قال شيخنا حفظه الله الثالث الإمام عبد الرحمن بن قاسم العتقي المصري ذكر القاضي عياض في ترتيب المدارك عنه أنه قال كنت آتي مالكا غلسا
يعني والجو مظلم، الغلس يعني في ظلمة. نعم.
فأسأله عن مسألتين ثلاثة أربعة وكنت أجد منه في ذلك الوقت انشراح صدر فكنت آتي كل سحر فتوسدت مرة عتبته.
كل سحر وقت السحر الثلث الأخير، هذا وقت المسائل التي يعرضها عبد الرحمن بن قاسم العتقي المصري يعرض على الإمام مالك. نعم.
فتوسدت مرة عتبته فغلبتني عيني فنمت.
يعني نعم توسد العتبة فتو زادة.
فغلبتني عيني فنمت وخرج مالك إلى المسجد ولم أشعر به فركضتني جارية سوداء له برجلها وقالت لي إن مولاك قد خرج ليس يغفل كما تغفل أنت، اليوم له 49 سنة قلما صلى الصبح إلا بوضوء العتمة، ظنت السوداء أنه مولاه من كثرة اختلافه إليه.
نعم. يعني المولى قد يطلق على السيد ويطلق على العبد أيضا. نعم.
الرابع أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله في السير في ترجمته عن محمد بن يوسف البخاري.
نعم.
عن محمد بن يوسف البخاري قال كنت مع محمد بن إسماعيل رحمه الله بمنزله ذات ليلة فأحصيت عليه أنه قام وأسرج يستذكر أشياء يعلقها في ليلة 18 مرة.
18 مرة يقوم تذكر المسألة يكتبها خشية أن ينساها. طبعا قديما لم يكن المصباح يتضعس على الزر يضيء، لا، يقوم ويشعل بيضع الزيت في المصباح ويشعل المصباح تعب ويطفئ المصباح. نعم. نعم.
السلف باعوا متاعهم وأنفقوا أموالهم في طلب العلم لما كان العلم عند السلف مكانته فوق كل أمتعة الدنيا باعوا الغالي والثمين وأنفقوا الأموال من أجله، وكما قيل من لم ير العلم أغلى من كل شيء يصاب فليس يفلح حتى يحفى عليه التراب. وها هو طرف من أخبار القوم. الأول الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله ذكر القاضي عياض رحمه الله في ترتيب المدارك عن ابن القاسم رحمه الله قال
نعم.
عن ابن القاسم رحمه الله قال: أفضى بمالك طلب العلم إلى أن نقض سقف بيته فباع خشبه.
نعم.
ومن يصبر للعلم يظفر بنيله، ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل، ومن لا يذل النفس في طلب العلا يسيرا يعش دهرا طويلا أخا ذلي.
سبحان الله. الآن الشاب لكي يتزوج ربما جلس 5 سنين من أجل أن يتزوج، يعمل ليل نهار، ربما يعمل عمل وعملين وثلاث، ولماذا؟ لأن نفسه تشتاق لهذا الزواج ولتلك المرأة التي خطبها. أما السلف كانت مهمتهم كلها في العلم. نعم.
الثاني إمام الأئمة في الجرح والتعديل يحيى بن معين البغدادي، شيخ البخاري ومسلم وغيرهما من أئمة الحديث رحمه الله. ذكر الحافظ النووي رحمه الله في تهذيب اللغات عن علي بن المديني رحمه الله.
نعم.
قال: ما أعلم أحدا كتب من الحديث ما كتب يحيى بن معين، وخلف والده الثاني إمام الأئمة في الجرح والتعديل يحيى بن معين البغدادي، شيخ البخاري ومسلم وغيرهما من أئمة الحديث رحمه الله. ذكر الحافظ النووي رحمه الله في تهذيب اللغات عن علي بن المديني رحمه الله قال: ما أعلم أحدا كتب من الحديث ما كتب يحيى بن معين، وخلف والده معين ليحيى 1000 درهم،
يعني 1,000,000 درهم،
و50,000 درهم.
1,050,000 أنفق يحيى على ماذا؟ على الموز والفراولة والسوداني والشطة والكوسة، انظر ماذا فعل يحيى.
نعم. أنفقها كلها في الحديث حتى لم يبق له نعل يلبسها. ولقد أحسن القائل: إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا.
نعم.
الثالث الإمام أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم العتقي المصري المتقدم ذكره رحمه الله.
نعم.
قال ابن وضاح رحمه الله في ترتيب المدارك: سمع ابن القاسم من الشاميين والمصريين، وإنما طلب وهو كبير، ولم يخرج لمالك حتى سمع من المصريين، وأنفق في سفرته إلى مالك 1,000 مثقال.
1,000 مثقال من الذهب، يعني كم؟ 1,000 × 4.25 مثقال من 3.5 إلى 4.25 من الذهب، يعني أقل شيء 3,000 جرام من الذهب ليصل الإمام مالك. نعم.
ذكر الحافظ الذهبي الرابع الإمام الحافظ علي بن عاصم الواسطي رحمه الله، ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله في السير عن أحمد بن أعين قال: سمعت علي بن عاصم يقول: دفع إلي أبي 100,000 درهم وقال: اذهب فلا أرى لك وجها إلا ب100,000 حديث.
يعني كل درهم بحديث. نعم.
الخامس الإمام محمد بن سلام البيكندي،
من شيخ البخاري. نعم،
شيخ البخاري رحمه الله. ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله في السير عن سهل بن المتوكل قال: سمعت محمدا يقول: أنفقت في طلب العلم 40,000 وأنفقت في نشره 40,000، وليت ما أنفقت في طلبه كان في نشره، أو كما قال. السادس الإمام أبو عبد الله محمد بن يحيى الذهلي، شيخ البخاري رحمه الله. ذكر الذهبي رحمه الله في تذكرة الحفاظ عن الحسين بن الحسن بن سفيان قال: سمعت محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله يقول: ارتحلت 3 رحلات وأنفقت على العلم 150,000، ولما دخلت البصرة استقبلتني جنازة يحيى القطان على باب البصرة. شدة فقرهم لم تمنعهم من طلب العلم. لقد وقع،
هذا يقول شخص: أنا فقير والله وظروف صعبة، وماذا أفعل؟ والأولاد والزوجة والمعيشة هل هذا عذر له في طلب العلم؟ انظر. نعم.
لقد وقع لعلماء السلف من الجوع وضيق العيش الشيء الكثير، وذلك لاشتغالهم بالعلم وتحصيله. ومن ذلك الأول الصحابي الجليل راوية الإسلام أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رحمه الله رضي الله عنه، أخرج الشيخاني واللفظ للبخاري عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة، وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم صفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا، وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم، وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة.
أهل الصفة أناس من فقراء المسلمين، ليس لهم مأوى إلا المسجد، وليس لهم صدقات إلا صدقات المسلمين، فكانوا يعطون من الصدقات ويجلسون في المسجد يتعبدون الله سبحانه وتعالى. نعم.
أعي حين ينسون، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يحدثه: إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمع إلي ثوبه إلا وعى ما أقول، فبسطت نمرة علي حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته جمعتها إلى صدري، فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك من شيء. وأخرج أبو نعيم رحمه الله في الحلية عن يزيد بن زياد القرظي،
في رواية أنه كان يخر على وجهه من الجوع، يعني من شدة الجوع يقع يغمى عليه، ومع ذلك لم يترك طلب العلم رضي الله عنه وأرضاه. اختلف العلماء في اسم على 20 قولا، أرجحها قولان: اسمه ككنيته أبو هريرة، والمشهور أن اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، ولم يبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا 3 أعوام، لأنه أسلم في خيبر في عام 70 من الهجرة في العام 7، والنبي صلى الله عليه وسلم مات في العام 10، فرفقه 3 سنين فقط، ولكن مع ذلك كان غاية في الجد والنشاط في طلب العلم، روى أكثر من 5,000 حديث وعده رضي الله عنه وأرضاه، عبد الرحمن بن صخر. نعم. انظر ماذا فعل الله به، انظروا ماذا فعل الله به. نعم.
قال شيخنا حفظه الله: وأخرج أبو نعيم رحمه الله في الحلية عن يزيد بن زياد القرظي أن ثعلبة بن أبي مالك القرظي حدثه أن أبا هريرة رضي الله عنه أقبل في السوق يحمل حزمة حطب، وهو يومئذ
أصيل، أبو هريرة أصيل معدن ذهبي لا تغيره الإمارة ولا يغيره المال، لأنه أصيل، معدنه أصيل. نعم. حتى هو أمير يحمل حزمة الحطب، يعني لم يتكبر على الناس ولم يفتخر على الناس. بعض الناس يقول أنا أتيت لطلب العلم ثم لما يفتح له دكانة ولا محل ولا يشتري قطعة أرض ولا يغتني لا تجد له مكانا في حلقات العلم. بئس الرجل الذي حاله هكذا. إنما المال ينفق في العلم ويبسط في العلم لا أن يكون عارضا من أو عائقا من عوائق طلب العلم والعياذ بالله. نعم هذا يدل على الانتكاسة انتكاس الإنسان والعياذ بالله.
حدثه أن أبا هريرة رضي الله
لذلك يا إخوة رسول الله لم يخف علينا الفقر أبدا وأقسم هو الصادق من غير قسم والله ما الفقر أخشى عليه ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم والعياذ بالله. عنده سيارة وعنده وسائل النقل وعنده مال وعنده رصيد في البنوك وعنده بيت وبيتين وعنده محل ومحلين وثلاثة ومع ذلك لا وجود له. قبل ذلك كان موجودا ولا لا؟ كان موجود. ويقول أنا جئت لطلب العلم الآن أين هو؟ لا يوجد. فلا أحذر الغنى الذي قال الله عز وجل فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. فذكر الله الابتلاء بالإكرام والإنعام قبل الابتلاء ضد ذلك. وأما إذا ابتلاه فقدر أي ضيق فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. فذكر الله الفتنة بالإكرام والإنعام قبل الفتنة بتضييق لأن الفتنة بالإنعام أشد سنحتاج إلى شكر. إذا لبس ثوبا جديدا يشكر الله ويحمد الله على أن كساه هذا الثوب. إذا طعم طعمة أو أكل لقمة يحمد الله إن الله تعالى يحب إذا من عبد إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. أما الأشر والبطر كما فعل قارون يهلك الإنسان والعياذ بالله. فاحذروا أيها الإخوة احذروا فتنة المال وانظروا حولكم تعرفون أن الفتنة بالمال والله أشد من الفتنة بالفقر. الفقر الإنسان يكون غالبا في حالة يعني سؤال وتضرع إلى الله وافتقار إليه سبحانه وتعالى. أما مع الغنى ربما يهلك. فأبو هريرة كان يخر على وجه من الجوع ويأتي الرجل من الصحابة فيضع رجله على عنقه يظن أن به جنون وليس به جنون وما هو إلا الجوع رضي الله عنه وأرضاه. انظر لما صار أميرا هل اختلف حاله؟ لا عادي. نعم
أن أبا هريرة رضي الله عنه
وأخرج أبو نعيم
رحمه الله في الحلية عن يزيد بن زياد القرظي أن ثعلبة بن أبي مالك القرظي حدثه أن أبا هريرة رضي الله عنه أقبل.
هل في الدنيا أجمل من مثل هذا المجلس؟ ها؟ هل هناك أجمل من مثل هذه المجالس مجالس العلم؟ تقول حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وقال رسول الله وقال الصحابة وقال العلماء. والله أنا بالنسبة لي لا أجد في الدنيا أشهى وألذ من ذلك. لا طعام شهي ولا شراب لذيذ ولا زوجة حسناء ولا ولد ولا مال ولا سيارة ولا وجاهة ولا مكانة بين الناس أجمل من أن تجلس في حلقة علم تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة تتنزل عليها السكينة ويذكرها الله في الملأ الأعلى. فكم من محروم من ذلك؟ كم من محروم؟ هو مستطيع يجلس في بيته يأكل ويشرب بين أبنائه ونسائه ومحروم من هذا. هذا حرمان عظيم ونسأل الله لا يحرمنا ذلك بذنوبنا. نعم.
أن أبا هريرة رضي الله عنه أقبل في السوق يحمل حزمة حطب وهو يومئذ خليفة لمروان فقال أوسع الطريق للأمير يا ابن أبي مالك. فقلت له يكفي هذا. فقال أوسع الطريق للأمير والحزمة عليه.
يكفي أعطي حزمة الحطب. لا أنا أحمل حزمتي وأنا أمير. أوسع الطريق للأمير ويحمل حزمة الحطب. اللهم استعان. نعم.
الثاني الإمام الحافظ الثقة الرباني أبو الحسين زيد بن الحباب الخراساني ثم الكوفي رحمه الله. قال الحافظ الذهبي رحمه الله في السير قال أحمد بن حنبل قال أحمد بن حنبل رحمه الله صاحب حديث كيس قد رحل إلى مصر وخراسان في الحديث ما كان أصبره على الفقر، كتبت عنه بالكوفة وها هنا. وقال رحمه الله في السير أيضا وروي عن علي بن حرب الطائي قال أتينا زيد بن الحباب فلم يكن له ثوب يخرج فيه إلينا، فجعل الباب بيننا وبينه حاجزا، وحدثنا من ورائه رحمه الله.
هذا بالأسانيد. وروي عن علي بن حرب الطائي قال أتينا زيد بن الحباب ما ليس عنده ثوب ولم يمنعه ذلك من طلب العلم، وحدث من خلف الباب. هل وصل بأحدنا الحال إلى هذا الأمر؟ ليس عنده ثوب، ده ثوب وثوبان وثلاثة وأربعة وخمسة، مش كده؟ ونعل ونعلان وثلاثة وأربعة وخمسة، ولكن أين الهمة؟ هذا ليس عنده ثوب يلبسه ولم يمنعه ذلك من طلب العلم. والتحديث حديث رسول الله أغلى عندهم من كل شيء عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال شيخنا حفظه الله الثالث،
والله هذا كان لولا أنه بالإسناد لعد ضربا من الخيالات من الخيال والخزعبلات، لكنه مسند، كلام مسند. نعم.
الثالث إمام أهل السنة أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله. قال الحافظ الذهبي رحمه الله في السير قال الخلال حدثنا الرمادي قال سمعت عبد الرزاق
الصنعاني إمام عظيم شيخ الإمام أحمد في اليمن. نعم.
قال سمعت عبد الرزاق
أحمد كان أين؟ في بغداد في العراق. نعم.
قال سمعت عبد الرزاق وذكر أحمد بن حنبل فدمعت عيناه فقال بلغني أن نفقته نفدت، فأخذت بيده فأقمته خلف الباب وما معنا أحد، فقلت له إنه لا تجتمع عندنا الدنانير، إذا بعنا الغلة أشغلناها في شيء، وقد وجدت عند النساء عشرة دنانير فخذها وأرجو ألا تنفقها حتى يتهيأ شيء. فقال لي يا أبا بكر لو قبلت من أحد شيئا قبلت منك.
الإمام أحمد مع أن نفقته نفدت وأبى أن يأخذ من شيخه عبد الرزاق الصنعاني يعني دراهم ومال حلال، وفي سيأتي الآن أنه يرهن نعله عند خباز. نعم.
وقال رحمه الله في السير أيضا
وأكره نفسه الإمام أحمد يعمل حصادا يحصد للناس من أجل أن يصل عبد الرزاق إلى عبد الرزاق الصنعاني اليماني رحمه الله، تحزن ويعمل حصادا رحمه الله. نعم.
وقال رحمه الله في السير أيضا قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان قال بلغني أن أحمد بن حنبل رهن نعله عند خباز باليمن.
نعم.
وأكرى نفسه
ليشتري خبز، فقط خبز يستطيع أن يقيم صلبه، رهن أن ما عنده ما نفلت النفقة وذهب من العراق إلى اليمن، ولعله ذهب على قدميه فيريد خبز فرهن النعل ومشى حافيا. الله المستعان. نعم.
وأكرى نفسه من جمالين عند خروجه.
كرى يعني يأجر نفسه عند جمالين عند خروجه. إمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة عالم عظيم نصر الله به الأمة في زمن الفتنة، فتنة خلق القرآن، كما نصر الله بأبي بكر الأمة في الردة في حروب الردة. نعم.
وعرض عليه عبد الرزاق دراهم صالحة فلم يقبلها.
نعم.
الرابع أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. قال الحافظ الذهبي رحمه الله في السير قال غنجار حدثنا إبراهيم بن حمد بن حمد الملاحمي قال سمعت محمد بن صابر بن صابر بن كاتب قال سمعت عمر بن حفص الأشقر قال كنا مع البخاري بالبصرة نكتب ففقدناه أياما ثم وجدناه في بيت وهو عريان.
لماذا فقدوه؟ بخاري كان شغال بالدكان أو في المزرعة أو في المتجر أو فقدوه من دروس العلم وهذا كان لا يفقد، مثل البخاري لا يمكن أن يتأخر، وإذا غاب يعرف مكانه. نعم، فقدوا بعض الأيام. نعم،
ففقدناه أياما ثم وجدناه في بيت وهو عريان وقد نفد ما عنده، فجمعنا له الدراهم وكسوناه.
اشتروا له ثوب، كلهم اجتمعوا ليشتروا ثوبا، يعني الفقر أصاب الجميع. بخاري يجلس عريانا في بيته لأنه ليس عنده ثوب، ولم يمنعه ذلك من طلب العلم. نعم.
الخامس أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله قال رحمه الله في صيد الخاطر: لقد كنت في حلاوة طلب العلم ألقى من الشدائد ما هو عندي أحلى من العسل.
يتلذذ بالشدة، ما يصيبه من شدة في طلب العلم، يخرج فيأكل خبزا جافا على النهر حتى يستطيع أن يبتلعه، يعني بيبلع به مش بشوربة بقى وبيبسي وكاكولا، إنما بالماء مع خبز جاف. وكان يكتب كل يوم كراسا، يؤلف كل يوم كراس أبو الفرج بن الجوزي صاحب صيد الخاطر. نعم.
لأجل ما أطلب وأرجو كنت في زمن الصبا أخذ معي أرغفة يابسة فأخرج في طلب الحديث، وأقعد على نهر عيسى في بغداد فلا أقدر على أكلها إلا عند الماء، فكلما أكلت لقمة شربت عليها.
يعني الماء حتى يستطيع أن يبتلع. نعم.
وعين همتي لا ترى إلا لذة تحصيل العلم، فأثمر ذلك عندي أني عرفت بكثرة سماعي لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحواله وآدابه وأحوال أصحابه وتابعيهم رضي الله عنهم.
وكان رحمه الله إذا جاء بعض البطالين جماعة اللي بيحبوا بقى السواليف والحكاوي والقصص، أعد لهم ماذا؟ بري الكاغد وطي الصحف، يجهز لهم الأقلام يبروها ويجهز له الصحف الورق ذي الكتابة فيه، عشان ما بدل ما يشغلهم هو معهم. نعم، في العلم. نعم.
ومع هذا الفقر الشديد،
يعني أقصد مع هذه الهمة إذا جاءه البطلي كان ممكن يقول يعني شوي يعني نفس عن نفسي شوي، لا ما عنده هذا أبو الفرج بن الجوزي. نعم.
قال شيخنا حفظه الله: ومع هذا الفقر الشديد كانوا في عزة نفس شديدة. ولنأخذ مثالا واحدا على ذلك، والأمثلة كثيرة. السادس الحافظ القدوة شيخ البخاري ومسلم وطبقتهما محمد بن رافع النيسابوري رحمه الله، قال الحافظ الذهبي رحمه الله في السير: قال زكريا بن دلويه بعث طاهر بن عبد الله إلى ابن رافع ب5000 درهم مع رسول، فدخل عليه بعد العصر وهو يأكل الخبز مع الفجل.
عنده إيه؟ الفجل والخبز، هذا اللي عنده محمد زكريا بن رافع. نعم.
فدخل عليه بعد العصر وهو يأكل الخبز مع الفجل، فوضع الكيس فقال: بعث الأمير إليك بهذا المال.
يعني
فقال:
مال أبعث الأمير، مال حلال، ما طلبت ولا طلعت نفسك لا إليه ولا شيء. نعم.
فقال: خذ لا أحتاج إليه، فإن الشمس قد بلغت رأس الحيطان، إنما تغرب بعد ساعة وقد جاوزت 80، إلى متى أعيش؟ فرد.
نعم.
قال: فدخل ابنه وقال: يا أبت ليس لنا الليلة خبز. قال: فبعث
ابن من؟ محمد بن رافع بن هذا العالم. نعم.
قال: فبعث ببعض أصحابه خلف الرسول ليرد المال إلى طاهر فزعا من ابنه أن يذهب خلفه فيأخذ المال.
نعم. أرسل أحد حتى يتابع المال سيرجع إلى الأمير أم أن ابنه سيأخذ منه شيئا. نعم.
وعلى طالب العلم أن يستمر في طلب العلم، فقد أخرج ابن عساكر رحمه الله في تاريخ دمشق عن أبي وهب بن محمد ابن مزاحم قال: بلغني أن عبد الله يعني ابن المبارك قيل له بالشام: إلى كم تطلب هذا العلم؟ قال: أرجو أن تروني فيه إلى أن أموت. وأخرج ابن أبي يعلى في طبقته
بعض الإخوة يشتهد سنة سنتين ثلاثة خمسة عشرة وينقطع، يأتيه عارض فيقطعه عن طلب العلم بعدما تلذذ به، صلى الله السلامة والعافية. نسأل الله أن يميتنا في هذه الحلقات وفي هذه المساجد بيوت الله، صلى الله أن يميتنا ونحن إما أن نكون متعلمين أو معلمين، فهذا خير ما يموت عليه العبد. وعلى ذلك مات علماؤنا أيها الإخوة، مات الشيخ ابن عثيمين وفي يده شيء يشرب، في فمه شيء يأكل ويشرب به، وفي أنفه يتنفس، واستمع لآخر 23 للشيخ. نقله ابن من جدة، مستشفى جدة، قال يا أبي لا يصح أن تنتقل، قال لا لنا عادة في العشر الأواخر كنا ندرس الناس، كان ندرسه عند أبي الملك عبد العزيز رحمه الله، لا بد أن أذهب، كان قد أصيب بالسرطان، قال لا يصلح، قال لا لا بد أن أذهب، إذا لم تأتي بسيارة سأذهب بالسيارة أجرة، وأصر وانتهى من الدرس في رمضان ومات في شوال مباشرة. سماحة شيخنا عبد العزيز نباز أيضا كان يقرأ عليه العلم في الطائرة وهو مريض وعنده سرطان أيضا، ومع ذلك ما زال يقرأ عليه الطلاب إلى أن فارق الحياة رحمه الله تعالى. نعم.
الشيخ حسن البنا،
رحمة الله عليه، حسن بن عبد الوهاب البنا، كان عنده درس يوم وفاته، وكان قد وصل 100 أو جوزها بخريز، كان لا يترك صلاة الصيام النافلة رحمة الله عليه، صباحا جعله في الفردوس الأعلى، كان رجلا رحيما بأهل السنة، حريصا على اجتماعهم وتألفهم وترابطهم واجتماعهم على الخير وعلى العلم. نعم. وكان يسعد بمجيئه هنا جدا جدا، يقول جزاك الله خير وفرت لنا السيارات الفارهة، وكان يأتي بآخر بسيارة فارهة فعلا، و يعني في هذا السن يأتي يخطب 100 سنة، يأتي يخطب ما زال يخطب ويصوم النافلة ويجتهد في العبادة جدا كثير الذكر، معه دائما كتاب تفسير ابن كثير يقرأ فيه ويحشي فيه، هو آت هو ذاهب. وزرته أنا وموت في مرض وفاته، وعرضنا عليه بعض المسائل رحمة الله عليه. نعم.
قال شيخنا حفظه الله وأخرج ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة عن أبي بكر الخلال قال قلت لأحمد بن حنبل إلى متى يكتب الرجل؟ قال حتى يموت.
الله المستعان. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله فلا يرضى باليسير مع إمكان الكثير، وألا يسوف في اشتغاله، ولا يؤخر تحصيل فائدة وإن قلت إذا تمكن منها.
لا يسوف، أعظم أسلحة إبليس سوف، فالمؤمن يقول وعجلت إليك ربي لترضى، أما البطال تجده يسوف سوف ولعل. نعم.
وإن قلت إذا تمكن منها، وإن أمن حصولها بعد ساعة، لأن للتأخير آفات، ولأنه في الزمن الثاني يحصل غيرها. وعن الربيع قال لم أرى الشافعي آكلا بنهار ولا نائما بليل لاهتمامه بالتصنيف.
فالتسويف هادم للعمر بلا فائدة، كلمة سوف سوف أفعل سوف، قل الآن سأفعل الآن أفعل، ليس سوف، فالتسويف هادم للعمر بلا فائدة، مضيع للوقت الثمين بلا منفعة، ومفوت للمصالح بلا ثمرة، وهو المانع من الوصول إلى المعالي، فلا بد للعبد أن يفر من وعوده وهو تحت السين وسوف وعسى ولعل، فهي أضر شيء على العبد، وهي شجرة من ثمرة الخسران والندام. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في مختصر منهاج القاصدين وما مثال المسوف إلا مثال من احتاج إلى قلع شجرة فرآها قوية لا تنقطع إلا بمشقة شديدة، فقال أؤخرها سنة ثم أعود إليها، يعني لأقطعها، وهو لا يعلم أن الشجرة كلما بقيت ازداد رسوخها في الأرض، وهو كلما طال عمره ازداد ضعفه وهنه، فالعجب من عزه مع قوته عن مقاومتها في حال ضعفها، كيف ينظر الغلبة إذا ضعف وقويتها. نعم.
قال رحمه الله ولا يحمل نفسه ما لا يطيق مخافة الملل، وهذا يختلف باختلاف الناس.
نعم.
وإذا جاء مجلس الشيخ فلم يجده انتظره ولا يفوت درسه إلا أن يخاف كراهة الشيخ لذلك، بأن يعلم من حاله الإقراء في وقت بعينه فلا يشق عليه بطلب القراءة في غيره. قال الخطيب: وإذا وجده نائما لا يستأذن عليه، بل يصبر حتى يستيقظ أو ينصرف، والاختيار الصبر، كما كان ابن عباس رضي الله عنهما والسلف يفعلون.
نعم. خلاص.
قال شيخنا حفظه الله: إن التواضع مع العلماء وتوقيرهم سبيل لنيل الخير الذي عندهم، ولقد ضرب سلفنا الصالح في ذلك أروع المثل ومن أروع المثل ومن ذلك الأول نبي الله موسى عليه السلام يتواضع مع العلماء. أخرج الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو خضر، فمر بهما أبي بن كعب رضي الله عنه، فدعاه ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إليه، فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. وكان يتبع أثر الحوت في البحر. فقال لموسى فتاه فقال لموسى فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال: ذلك ما كنا نبغي، فارتدى على آثارهما قصصا فوجد خضرا، فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: في الحديث جواز التجادل في العلم إذا كان بغير تعنت، والرجوع إلى أهل العلم عند التنازع، والعمل بخبر الواحد الصدوق، وركوب البحر في طلب العلم بل في طلب الاستكثار منه، ومشروعية حمل الزاد في السفر، ولزوم التواضع في كل حال. ولهذا حرص موسى على الالتقاء بالخضر عليهما السلام، وطلب التعلم منه تعليما لقومه أن يتأدبوا بأدبه، وتنبيها لمن زكى نفسه أن يسلك مسلك التواضع. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة في بيان فضائل شرف العلم وأهله: الوجه 34 أن الله سبحانه أخبرنا عن صفيه وكليمه الذي كتب له التوراة بيده وكلمه منه إليه، أنه رحل إلى رجل عالم يتعلم منه ويزداد علما إلى علمه، فقال: وإذ قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، حرصا منه على لقاء هذا العالم وعلى التعلم منه.
يعني موسى عليه السلام هو كليم الرحمن، واحد الخمس وذو العزم من الرسل، ومع ذلك يرحل في كم مسألة؟
ثلاثة.
في ثلاث مسائل، ويذهب إلى من هو أدنى منه وهو الخضر، حتى على القول بنبوة الخضر وهو الصحيح، لأن الله قال في آخر قصته: وما فعلته عن أمري، يعني بوحي. ومع ذلك موسى هو أعظم منه وأفضل، ولم يمنعه هذه تلك العظمة وهذه الأفضلية أن يسأله عن ثلاث مسائل، بل يركب البحر من أجل أن يلقاه ويطلب منه العلم في ثلاث مسائل. أين نحن من هؤلاء؟ أين الهمة؟ نعم.
قال رحمه الله: وعلى التعلم منه. فلما لقيه سلك معه مسلك المتعلم مع معلمه، وقال له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟
يعني يسأله: ممكن أتبعك بعد إذنك؟ ممكن أتبعك لكي تعلمني ثلاث مسائل؟ وهو أعظم منه وأفضل منه المكانة. نعم.
فبدأ بعد السلام بالاستئذان على متابعته، وأنه لا يتبعه إلا بإذنه، وقال: على أن تعلمني مما علمت رشدا، فلم يجئ ممتحنا ولا معنتا. وإنما
معنتا له متعنتا أفضل. نعم.
فلم يجئ ممتحنا ولا متعنتا، وإنما جاء متعلما مستزيدا علما إلى علمه، وكفى بهذا فضلا وشرفا للعلم، فإن نبي الله وكليمه سافر ورحل حتى لقي النصب في سفره في تعلم ثلاث مسائل من رجل عالم، ولما سمع به لم يقر له قرار حتى لقيه وطلب منه متابعته وتعليمه. الثاني قال شيخنا حفظه الله، الثاني حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه.
كلهم ذو مكانة، ليسوا عن قلة علم رحلوا، وإنما طلب الاستزادة من العلم. حبر الأمة ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام ومن آل البيت عبد الله بن عباس. نعم، انظر ماذا يفعل لما يأتي عند عتبة باب شيخه. نعم،
حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يتوسد رداءه على باب شيخه حتى تسفر الريح على وجهه التراب، ويكره أن يوقظه.
يأتي عند باب شيخه ويجده نائما وقت القيلولة، توسد العتبة حتى يأتي التراب على ثوبه. نعم لا بأس، تفضل.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
قال شيخنا حفظه الله، الثاني حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يتوسد رداءه على باب شيخه حتى تسفي الريح على وجهه التراب، ويكره أن يوقظه. أخرج الحاكم في المستدرك وصححه، والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى، وابن كثير في البدايات والنهاية، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار: هلم فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير. فقال: وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم؟ قال: فتركت ذاك وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان يبلغني الحديث عن الرجل، فآتي بابه وهو قائل، فأتوسد ردائي على بابه يسفي الريح علي من التراب، فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء بك؟ هل لا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: لا، أنا أحق أن آتيك. قال: فأسأله عن الحديث، فعاش هذا الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألوني، فيقول: هذا الفتى كان أعقل مني.
صحيح، ابن عباس ترك قوله ويقول له: أتظن أن أحد يريد يحتاجك وفي القوم أبو بكر وعمر؟ خلاص لا تطلب العلم الموجود، فتركه ابن عباس تثبيط هذا العلم. ولما رأوا اجتمع الناس إليه يستمعون لعلمه قال: ذاك هذا الفتى كان أعقل مني. نعم.
قال شيخنا حفظه الله: قال الحاكم رحمه الله، وهو أصل في طلب الحديث وتوقير المحدث.
نعم.
الثالث التابعي الجليل عروة بن الزبير بن العوام رحمه الله، يقع له مثل ما وقع لابن عباس رضي الله عنهما، ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله في تاريخ الإسلام وفي السير أيضا في ترجمة عروة بن الزبير رحمه الله قال: لقد رأيتني قبل موت عائشة رضي الله عنها بأربع حجج وأنا أقول لو ماتت اليوم ما ندمت.
أربع حجج يعني أربع سنوات كما في القرآن. نعم.
وأنا أقول لو ماتت اليوم ما ندمت على حديث عندها إلا وقد وعيته، ولقد كان يبلغني عن الرجل من المهاجرين.
نعم.
ولقد كان يبلغني عن الرجل من المهاجرين الحديث فآتيه فأجده قد قال أينام نومة القيلولة، فأجلس على بابه فأسأله عنه يعني إذا خرج. فآتيه فأجده قد قال أينام نومة القيلولة، فأجلس على بابه فأسأله عنه يعني إذا خرج. وعلى الدرب سار الأئمة من بعدهم، ومن ذلك الرابع الإمام الشافعي رحمه الله.
تعال نقف عنه عند هذا. اللهم استعان، الله يجبر ضعفنا ويسترنا سبحانه. نحن لا نصلح طلبة علم، والله ما نصلح طلبة علم على حالنا هذا، لا نصلح طلبة علم ولا شيء. وصلى الله نفعل بما سمعنا ونعلمنا ما جهلنا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تعبت من قراءة اليوم.